بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعيدا عن الأديان الإلهية وقبل الإسلام، كانت المرأة في الهند إذا مات زوجها يحرقونها معه بالنار وهي حية، وكانت المرأة في الصين لا ترث لأنها عندهم ليست بولد، وكانت المرأة عند الفرس يحق لزوجها أن يسجنها مؤبدا في البيت، وكانت المرأة عند الرومان رجسا من عمل الشيطان تباع وتشترى في الأسواق. وفي مجمع علمي عندهم كانت النتيجة التالية: إن المرأة كائن لا نفس له، وإنها من أجل ذلك لن ترث الحياة الأخروية لأنها رجس. في فرنسا انعقد مؤتمر عنوانه: هل تستحق المرأة أن تعتبر إنسانا؟ وكانت النتيجة متطورة، حينما كانت نعم هي إنسان، لكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب. وعند العرب يكفي في توصيف المرأة قبل الإسلام ما قاله الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وما قاله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وجاء الإسلام، جاء ليبين عدم الفرق بين الرجل والمرأة في الإنسانية والقيمة والمكانة. ها هو كتاب الله يصدح قائلا: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ويقول تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وها هو رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله يقول: استوصوا بالنساء خيرا. وها هو حبيبه ونفسه علي بن أبي طالب يقول: المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. من هنا كانت تعاليم الإسلام على ضوء هذه الأطروحة الراقية في مقام المرأة تدعو لاحترامها، فاحترمها أما. جاء أحدهم قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: من أبر؟ إلى من أحسن؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. واحترمها زوجة عن النبي صلى الله عليه وآله: أكمل المؤمنين إيمانا وأحسنكم خلقا ألطفهم بأهله، والأهل هي الزوجة. واحترمها بنتا فعن النبي صلى الله عليه وآله وفي تعاليمه: البنت في البيت رحمة، وإذا جاء أحدكم بشيء لأولاده فليبدأ بالإناث قبل الذكور. واحترمها أختا، فها هو رسول الله حينما تأتي إليه أخته في الرضاعة يقوم لها احتراما ويحمل عباءته يضعها حتى تجلس عليها. ولكي تستمر الحياة الإنسانية خلق الله المرأة بظاهر ابتدعته ريشة الجمال الرباني، وبباطن ملأته رحمة الله تعالى بوقود العاطفة. من هنا كان التزاحم بين إفلات الجمال وإطلاق العاطفة دون قيد، وهذا يؤدي إلى تدهور المجتمع الإنساني وبالتالي سقوطه، وبين الإخماد المطلق لهما، فيؤدي ذلك إلى حرمان البشرية من مقتضى أساس لها، وهذا يؤدي إلى نهايتها. لذا جاء البرنامج الإلهي، وهو برنامج سعادة الإنسان، جاء ليوازن في حياة الإنسان على المستوى الفردي والاجتماعي، فدعا المرأة إلى إظهار جمالها وعاطفتها في جنة الزوجية وفي بستان الأسرة، ودعاها حينما تخرج إلى المجتمع أن تخرج بعفاف، أن تخرج إليه كإنسانة، كإنسانة تفرض احترامها وتفرض تقديرها من منطلق الإنسانية، وهي في ثوب عفافها تسير نحو مجدها وكمالها، وكما قال ذلك الشاعر: سيري لمجدك تحت ظل عفافي، وتجملي بمطارف الأطياف، ما الدر وهو مجرد عن حرزه بمقدر كالدر في الأصداف. أراد الإسلام أن تكون المرأة مقدرة في أصداف العفاف، هكذا أرادها أن تتكامل. من هنا نجد أن التشريع الإسلامي لم يقتصر فقط على الدين الخاتم، بل كان أيضا في تشريع الله منذ أن كان التشريع من القدم. صحيح أن هناك صور سوداوية ذكرتها في مجتمعات سبقت الإسلام، ولكن أديان الله الإلهية كانت تعطي للمرأة القيمة، وكانت تريد للمرأة أن تبقى في ذلك العفاف، وهذا ما تأثر به أيضا آخرون.
الحجاب رافق حركة المرأة على مر العصور منذ القدم وحتى اليوم، فعند اليونان كما الرومان أشارت روايات متنوعة إلى أن غطاء الرأس كان موجوداً خصوصاً عند ذوات الشأن. أيضاً فرض الحجاب في جميع الأديان السماوية، حتى أن بعض الأفكار الوثنية نصت عليه. في اليهودية كانت المرأة ترتدي غطاء الرأس تعبيراً عن احترامها وارتفاع مستواها الاجتماعي، واعتبر كشف الرأس من علامات فساد المرأة. كما وأشارت نصوص دينية يهودية إلى وجوب احتشام المرأة في الملابس والجوارب والشعر. أما في الديانة المسيحية فالسيدة مريم العذراء عليها السلام أصدق مظهر للعفة والطهارة. وإذا رجعنا إلى رسالة بولس الأولى إلى تيماوس نجد النص التالي: أريد أن تظهر النساء بمظهر لائق محشوم اللباس، غير متحليات بالجدائل والذهب واللآلئ والحلل الغالية الثمن، بل بما يليق بنساء يعترفن علنا بأنهن يعشن في تقوى الله بالأعمال الصالحة. ثم جاء الإسلام ليؤكد على القيمة الإنسانية التي يعطيها الحجاب للمرأة، وليفرض الحجاب على كل فتاة بلغت سن التكليف الشرعي.
كل ما شفنا أنه بكل الشرائع الدينية السماوية اللي نزلت من قبل أنه كان في حيز وكان في محور أنه عن الحجاب، بس هلأ شو اللي غير هالشي؟ أنه المفاهيم تغيرت، الغرب عم بيدخلوا أنه مفاهيم جديدة، مفاهيم الفساد اللي عم تسيطر على عقول الشباب وخاصة الفتيات، وعم بيبعدوهم عن طريق دينهم يعني. فشو بيعتبروا الفتيات اللي مش محجبات؟ أنه هني عندهم حرية أكتر، بس هالشي خطأ يعني. لأنه إذا منشوف المرأة المحجبة بالدول الإسلامية وغيرها عم توصل لمكانات عالية بالبرلمان، بالدولة، بالرئاسة، بكل شيء، يعني الحجاب ما بيوقف أبداً عائق قدام حرياتها.
كتأكيد على أنه الحجاب كان بالأديان السابقة في نص بالعهد القديم في سفر التكوين بالإصحاح 64 و65، النص بيقول: ورفعت رفقة عينيها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل وقالت للعبد: من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا؟ فقال العبد: هو سيدي. فأخذت البرقع وتغطت، والبرقع هو عبارة عن الحجاب الذي كان يغطي وجه المرأة. هذا تأكيد على أنه موضوع الحجاب هو موضوع كان في الكتب التي تنسب إلى السماء، الكتب السماوية.
بعكس الصورة الصورة الموجودة إنه الحجاب هو بس شكلة، أكيد الحجاب من جوا ومن برا، بس والأكبر دليل على هالشيء إنه الحجاب من أحلى صفاته إنه بيحد طريقة تعامل المجتمع مع البنت. حتى بالديانات الأخرى لما نشوف ستنا مريم الأيقونة اللي بيرسموها لحد هلأ إخوانا المسيحيين، بتشوفوا هالة، هيدي الهالة منا جاي من العبس، لأنه في هالة وقار بتحد البنت المحجبة. الشاب ما بيتعامل مع البنت المحجبة، ما بيتعامل مع البنت المش محجبة، وهالشي بيشجع على الحجاب. وأكيد الدول الغربية عم بتحاول تبعد المجتمع عن صورة السيدة مريم أو عن قيم الجيد حتى بالأديان غير الإسلام، لحتى تشتت الفكرة المنيحة وتعولم فكرة سيئة. العولمة مش عطول ما منيحة، بس هون عم بتكون سيئة جدا، لأنه عم تبعد عن المفاهيم الصح، عن الرزانة، عن الوقار، عن العفة تعيت البنت، وهيدا أكيد شيء متدهور ما لازم نوصل له.
يعني كتأكيد للكلام اللي تفضلت فيه، في قصة نشرتها إحدى الصحف اللبنانية المعروفة بآخر 2003 عن مختار، بيقول إجت لعنده ثلاث فتيات، ثلاثتهم محجبات، ففي وحده قالت له بدي اخراج قيد، فلما عم يطلع باسمها وعم يطلع على مذهبها، باللبنان عاده بيحطوا المذهب، فطلعت مسيحيه، فتلبك هو، فقالت له عرف شو بدك تسالني؟ بدك تسالني انه انا شو؟ انا مسيحيه. قال له انت بدك مثلا تعملي بالتبديل بالدين، تبديل بالمذهب؟ قالت له لا، استغرب اكثر. فقالت له انه انا فهمان انه انت مستغرب، بس احكي لك قصتي. أنا كنت فتاة ضمن هالفتيات، ألبس ثياب صارخة، الشباب حسة أنه عم تنظرني بشكل، عم تنظر لجسمي بشكل كان يزعجني جدا. مرة عم بتأمل هيك بالإيقونة، على سيرة إيقونة السيدة مريم، فلاحظت أنه هي لابسة شال، تأملت أنه قلت أنه كل الإيقونات للسيدة مريم عليه السلام كلها في محجبة بتكون فيها. فرحت سألت الكاهن، فالكاهن قال لي انه ايه، المسيحية بتحث على موضوع الحجاب، لاحظي الراهبات الكاهنات بيتشددوا بموضوع الحجاب، وما في مانع انه المسيحية انها تتحجب. بتقول انا صار في عندي بيني وبين نفسي يعني صراع بهذا الموضوع، وقررت انه اتحجب. ثم بتحكي انه من بعد ما اتحجبت لاحظت انه نظرة الناس اختلفت، واصبح الناس ينظرون الي على اساس انسانة وليس على الاساس الذي ارتديه، وليس على الاساس الجسدي. فبتحكي وهي مفتخرة بان الحجاب غير حياتها مع انها مسيحية، وهذا يؤكد انه الحجاب يتلائم مع الفطرة الانسانية ومع صلاح المجتمع. من هنا الله سبحانه وتعالى فرض الحجاب لأجل تكامل المجتمع، وفرض على المرأة كما فرض من ناحية ما على الرجل، فرض على المرأة صورا لأجل العفاف الاجتماعي والعفاف الفردي. القرآن الكريم قال وهو يتحدث عن الموضوع: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ولأجل تكامل المرأة منلاحظ أن القرآن الكريم ما تحدث فقط عن الزي، لأن الموضوع هو موضوع أن تخرج المرأة إلى المجتمع على أساس إنسانيتها، على أساس التقدير والاحترام بما هي إنسانة. من هون أيضا تحدث عن مظاهر أخرى، فقال الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث مع النساء: فلا تخضعنا بالقول، يعني ما يكون القول فيه ميوعة، فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأيضا تحدث عن شكل آخر من أشكال إلفات الناس إلى المرأة. بالبداية قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لأنه مرات وحدة قد تكون لابسة، ولكن قد تكون لابسة بتلخلخال مثلا، فتضرب برجلها حتى تلفت النظر إليها، لأن القضية هي أن تتحرك المرأة كإنسانة من دون أن تلفت النظر إلى الجسد وإلى الزينة. من هون يستفاد من هذه الآيات بموضوع العفاف ثلاث مسائل أساسية. المسألة الأولى بيتعلق بالزي، بالثوب. فالله سبحانه وتعالى فرض على المرأة أن تستر جسدها إلا الوجه والكفين حتى تتحرك في المجتمع بشكل لا يعني يعرقل أي مسيرة من مسيرة حياتها وتكون مصانة. ولأجل أن القضية قضية أن لا تلفت الآخر، منلاحظ أنه بالزي أنه ما يكون الزي مثلا لافت، يعني يكون نوعا ما فضفاض، ما يكون بلون جاذب، ما يكون بشكل أيضا يثير الآخرين، هذا كله يتعلق بالزي. وأيضا يستفاد من هذه الآيات ما يتعلق بالصوت، لا يخضعنا، يعني يلتفتوا كمان أنه المرأة حينما تتحدث، حينما تتكلم مع الآخرين، أنه ما يكون بالكلام في ميوعة بحيث أنها تجذب بها الآخر. وأيضا ما يتعلق بالشكل والحركة، بأن لا تكون لافتة وملفتة لأسماع الآخر لأجل الجاذبية. هذه الأمور هي فرائض، هذه الأمور تنطلق من كونها واجبات فرضها الله سبحانه وتعالى. لذلك الفتاة المسلمة، المرأة المسلمة، لما تكون غير محجبة، إذا قيل لها لماذا لم تتحجبي، عليها أن تلتفت أن القضية حول فريضة من الفرائض الإلهية.
تحضيراً لحلقة الحجاب، أجرينا استطلاعاً للرأي عبر موقع قناة المنار. وجه السؤال للفتيات المسلمات غير المحجبات عن سبب عدم ارتدائهن للحجاب. تنوعت الإجابات التي وصلت عبر بريد البرنامج. نورد منها:
أنا في العشرين، أعتبر نفسي صغيرة، أتوقع أن أرتدي الحجاب في الأربعين،
لأنه يقيدني ويمنعني من القيام بالأشياء التي أرغب بها.
لست مقتنعة بالحجاب وأجده لا يتناسب مع التطور العلمي.
أنتظر أن يهديني الله.
الإيمان في القلب وليس في المظهر الخارجي.
لا أتحمل الحجاب بسبب الحر.
ظروف عملي تقيدني، فالفتاة المحجبة غير مقبولة في أعمال متعددة.
ليست لدي القدرة المادية لشراء ثياب شرعية.
أخاف أن يؤثر الحجاب على نظرة الشباب إلي.
قد أتحجب بعد الزواج، الأمر يعود إلى زوج المستقبل.
أخاف من أن يقال عني متطرفة.
أخاف أن أعود عن فكرة الحجاب لاحقا.
الرسالة الأخيرة تقول بأنها مقتنعة، ولكن الأهل لا يتقبلون الحجاب.
لما الأديان فرضت الحجاب على المرأة، كانت بتعرف أنه في مصلحة، في مصلحة عامة للمرأة من الحجاب. فأبدا أنه الحجاب ما بيقيد المرأة وما بيقيد حريتها، بل بيرفع من شأنها وبيرفع من احترامها بالمجتمع وبين الأفراد، وما بعتقد أبدا أنه بيقيد حريتها.
أنه هل بيجوز للأهل ترك الفتاة تختار الحجاب، أم بيبدأوا هن لازم يبدأوا فيها بالتنشئة منذ البداية؟
يعني هون بدي ألفت لمسألة أساسية بالنسبة للحجاب. هلأ الحجاب هو فريضة إلهية ويجب أن يتعاطى معه كفريضة إلهية. هلأ يمكن يجي واحد بيقول أنه طيب كيف الأهل بدهم يفرضوا على البنت أنها تتحجب وهي صغيرة وقد تكون غير واعية؟ طيب هلأ أنا بقول لهم للأهل مثلاً انه بعده الولد صغير، بيكون عمره 6 سنين، يلا فقروا على المدرسة، وغصب عنه فقروا على المدرسة. طيب هلأ واحد بيجي بيقول له انه الولد حاب ينام مش حاب يروح، وبيصير كتير من الولاد كما نلاحظ يعني مجتمعنا بيتململوا وما بده يروح وما بيحب المدرسة، ويمكن يعني بيصير يتفلسف على قصة المدرسة ليش انخلقت بعد شوي مثل بعض الولاد. فمسألة ضغط الأب والأم على الولد أن يروح على المدرسة، لا، لأنه في مصلحة، في مصلحة للولد حتى لو كان الولد غير مدرك لهذه المصلحة. طيب الولد مرض، اقتضى الأمر أنه يعطوه إبرة، الولد ما بده يأخذ الإبرة، شو بيعملوه؟ لأنه بدوش ياخدها، ما بيعطوه إياها ولا غصب عنه بيعطوه إياها. يعني نحن عادة بحياتنا في أمور هي فرض. هلا هذا الفرض متى يكون؟ يكون الفرض حينما تكون المصلحة مصلحة لازمة. من هنا مسؤولية الأهل، نعم مسؤولية الأهل أنه يحجبوا البنات، والله سبحانه وتعالى بيّن الثواب الكبير والعظيم جدا على مسألة حجاب الفتاة. عندنا وارد في رواية لطيفة جدا أنه قد يأتي الأب والأم يوم القيامة، قد يكون عندهم سيئات، هذه السيئات تقتضي أن يدخل الوالدان إلى جهنم. الرواية شو بتقول؟ أنه إذا ربيا فتاة مخدرة محجبة كان سترها يوم القيامة سترا للنار عن والديها، حجابها يستر النار عن الأبوين. هذا ثواب عظيم جدا، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يشجع على ذلك.
أنا برأيي أنه الحجاب ما حادد أبدا من حرية المرأة. أنا من البنات المحجبين وشايفة أنه حيالله كل شيء يعني عم نقدر نعمله، وبخصوص أنه مثلا في أعمال كتير منقدم عليها يمكن ما يقبلونا بخصوص أنه أنا فتاة محجبة. أنا قادرة أفرض حالي على المجتمع، مش هو اللي يفرض حاله علي. هلأ ما بيقبلوني بشغل، بعدين أكيد حيقبلوا لما يصير في نسبة كبيرة محجبة، و يعني أحسن ما أنا أنجر مع المجتمع لأنه حيوصلنا بمحل أنا ما حأرضى فيه.
هلأ طبعا لما صاحب العمل ما بده إياها محجبة، طب هو ليش بده الفتاة تشتغل عنده؟ إذا بده تشتغل عنده لأجل الكمالات التي عندها، الكمالات الوظيفية، أدائها، الحجاب غير مانع من ذلك. إذا بده إياها لأمر آخر ساعتها الوحدة بتتوقف، أنه ليش بده إياها غير محجبة؟ يعني هالمسألة كمان لابد من النظر يعني إليها من زاوية أنه لماذا يريدها غير محجبة، لأنه لابد أنه الفتاة أيضا تحافظ على القيم من خلال عملها. إذا ما في قيمة ساعتها ما في قيمة للعمل أصلا. بس أنا هون بدي أقف عند نقطة أساسية ضمن الإجابات على أجوبة الأخوات أو النساء اللي أجبنا حول عدم الحجاب، أنه لماذا لم تتحجبي. في إجابة لفتة وبدأ وقفة، أن واحدة قالت أنا غير مقتنعة، أنا غير مقتنعة. نحن لما نقول أنه الحجاب هو فريضة، فريضة إلهية، لما نقول فريضة إلهية بتجي المسلم بتقول أنا غير مقتنعة. في فرق بين فتاة أو امرأة هي غير محجبة نتيجة سبب ما، وهي غير محجبة نتيجة عدم اقتناع. كلمة عدم الاقتناع كلمة خطيرة، مع أنه للأسف نحن كتير نسمعها يعني بمجتمعنا، كتير نسمعها بقول أنا غير مقتنع، أنا غير مقتنع. طب هلأ صح نحن منلاحظ مجتمعنا أنه في نساء غير محجبات ولكن هن مصليات صائمات، عندهم كتير من المحاسن بحياتهم، عندهم كتير من القيم بحياتهم، عندهم صدق، عندهم حسن خلق، عندهم كتير من القيم هاي. نحن بتقييمنا الحجاب واجب، بس الحجاب منه بحيث أنه مائز ما بين الإسلام والكفر، منه مائز بين الإيمان وعدم الإيمان، لا، ما بيخل الحجاب بأصل الإسلام بأصل الإيمان. هذا عقيدتنا. نعم هذه المسلمة التي تصلي وتصوم وتحج وتحمل القيم من صدق وحسن خلق وغير ذلك، نحن نقدر هذه القيم التي فيها، ولكن ينقصها الحجاب. بس تقول أنا غير مقتنعة، يعني الله سبحانه وتعالى بيقول يجب عليك أن تتحجبي. طب نحن بنعتقد أنه الله سبحانه وتعالى هو عليم وهو حكيم، وحينما يشرع يشرع لا على أساس حاجة منه إلى التشريع، وإنما على أساس حاجة البشر وعلى أساس مصلحة البشر. وحينما يلزم بالتشريع معنى ذلك أنه هاي الحاجات واصلة لأقصى ضرورة. فبيجي واحد بيقول أنا مش مقتنع، هذه خطرة، خطرة على المستوى العقائدي. يعني صح اللي بيقولوا هلأ، اللي بيقولوا أنه أنا مش مقتنع ما قصدين، بس هي هاي الكلمة بنفسها، هذه كلمة يعني في دائرة سلبية كبيرة جدا. فرق بين واحد ما بيصلي، واحد يقول أنا مش مقتنع بالصلاة. يعني شو معنى مش مقتنع بالصلاة؟ يعني عم تكذب القرآن الكريم والعياذ بالله، يعني عم أنت لا تؤمن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، مسألة خطرة. يعني هاي الكلمة أنا غير مقتنعة مفروض للفتاة المسلمة أنه تشيلها من قاموسها بدأت تحكي عن أشياء أخرى وليس عن هذا الأمر.
بس كمان التربية بتلعب دور، يعني أنا كنت بالمدرسة اللي فيها أو هيك بيقولوا البنت لما تحجب حرام لا تحجبت، بدل ما يقولوا لما يشجعوها يقولوا مبروك تحجبت وهيك، يعني هون مش الحق على البنت لحالها، المجتمع اللي حواليها أهلها تربيتهم كمان بيلعبوا دور.
صح، أنا بأكد أنه موضوع المجتمع بيلعب دور كبير جدا سلبي أو إيجابي، يعني حتى من ناحية الهدية، يعني كثير نحن مجتمعنا نؤمن أنه مجتمعنا طيب والأرض فيه خصبة، بس بده واحد يحسن كيف يزرع البذر بحكمة في هذا المجتمع، وإلا كثير من الناس ناقصهم كلمة. في قصة هيك لطيفة حصلت مع فتاة كانت غير محجبة، وكانت الظاهر أنه عايشة يعني بشكل آخر جدا، يعني هي كانت بقصتها ضمن عنوان العائدات، يعني العائدات إلى الدين وإلى الطهر وإلى العفاف. بتقول إنه أنا كنت تحت عنوان التحرر، كنت أعرض يعني نفسي بالشارع بشكل كتير يعني فالت إلى آخره. بيقول بعد فترة هي بتقول إنه ما كنت أعرف الإسلام إلا من خلال الرسم والاسم، تزوجت وذهبت إلى فرنسا لقضاء شهر العسل مع زوجي. بقول هناك في جو السياحة ما نفوت على الكنيسة، ببداية الكنيسة بالباب وقفوني وقالوا لي انه بدك تتحجبي ترتدي الحجاب احتراما للكنيسة، فارتدات الحجاب. بس تأمل بينه وبين نفسي، قلت انه سبحان الله ليك المسيحيين شو بيحترموا الحجاب، مع انه انا مش محترميته، مع انه يعني المسيحية ليست ديني. بتقول اتفقت أنا وزوجي أنه نروح على المسجد نزور المسجد، فأخذت معي ثوب طويل وحجاب ودخلت محجبة أنا وطالعة، خلعت الحجاب. فجأة فتاة فرنسية حكت معي، هي بتحكي عن النص، بتقول فتاة الفرنسية التي لن أنساها طوال عمري وكانت ترتدي الحجاب أمسكت يدي برفق وربطت على كتفي وقالت بصوت منخفض: لماذا تخلعين الحجاب؟ حكت معها بالفرنسي: ألا تعلمين أنه أمر الله؟ هي بتقول أنه أنا انذهلت لما حكت معها، لأنه كان فرنسي هي مش عربي، انذهلت لما حكت معها هيك، بس أدبها خلاني منسحب من الحوار. فرجعت سألتني، قالت لي: أنت تتشهدين؟ تقولين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ قلت لها نعم. قالت لي: أنت بتفهمي معناها؟ هذه الكلمات ليست تقال باللسان فقط، هذه تقال لأجل التطبيق، إن هذا تسليم لله سبحانه وتعالى. شو بتقول؟ بتقول: لقد علمتني الفتاة أقصى درس في حياتي، لقد اهتز قلبي لكلماتها، منها بدأت رحلتي مع قوافل العائدات. لم أكن أعرف الطمأنينة والسكينة إلا كلما صليت وقرأت القرآن وهجرت الجاهلية. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وين الجاهلية الأولى؟ قبل الإسلام. طب وين الثانية؟ ثانية هلأ، يعني هلأ المحجبة حينما تخلع حجابها تخرج من التمدن الإسلامي والحضارة الإسلامية إلى جاهلية ثانية. بعد أن جربت الحياة مع الله ثم هدى الله زوجي بدعائي وتضرعي، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذه قصة، طيب إذا واحد أراها يعني شو حصل فيها؟ حصل فيها أنه في فتاة مسلمة تحدثت بلطف مع امرأة، كلمتين يعني أنه بتتشهد. شو معنى التشهد؟ ما حكت معها على موضوع فلسفي طويل عريض عن الحجاب لحتى تغيرها بكلمة. في ناس قد الكلمة تؤثر بهم، الكلمة سميت كلمة بيقولوا من الكلم، والكلم هو الجرح، لأن الكلمة تؤثر في النفس كما يؤثر الجرح في البدن.
بحب وجه رسالة لكل بنت منا محجبة وإلا أنه أنت لو رجعتي لفطرتك وقلبك وسألتي حالك بينك وبين الله أنه أنت رح تعتبري أنه الحجاب عادي لولا الأفكار والتربية الخاطئة الموجودة بالمجتمع.
طبعا بدي أعلق بشكل سريع على الإجابات اللي سمعناها بالاستصراح الكذبي اللي صار على الانترنت، نصح التعبير. طبعا في وحدة قالت أنا صغيرة بتحجب لما أكبر، جاوبت عنا انه العمر بالعكس اذا كانت صغيرة افضل انها تتحجب. ما شاء الله هلأ عنا فتاة صغيرة هلأ قاعدة، لما تنشأ على هذا العفاف هذه بتنشأ على التكامل وتمشي في المجتمع ضمن إطار إنسانيتها. أما اللي بيقول إنه الحجاب بيقيدني وبيمنعني، ما الحجاب منه عبارة عن حبس، ما المرأة تستطيع أن تخرج تعلم تتعلم تعمل، ما هذه مش ضمن المحرمات بالإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يردها أن تتحرك في المجتمع كسلعة، أرادها أن تتحرك في المجتمع كإنسان. بالعكس إذا واحد بده يحكي عن الإنتاجية، الحجاب هو الذي يعطي إنتاجية أكثر بالنسبة للمجتمع. يعني هلأ بنقرأ نحن باليابان، مرة صار في تقرير عن مصانع يابانية أنه درست مسألة العاملات مع العاملين بلباس غير محتشم، فقررت أن تفرض الاحتشام في اللباس، لأنه ضمن الجو الإنتاجي عندهم طلع مع أنه إذا كان اللباس غير محتشم يؤدي إلى تراجع الإنتاج وتراجع الطاقة. نحن سمعنا من سنوات، سمعنا من الإدارة الأمريكية أنه قررت في بعض المدارس فصل الشباب عن الشابات، لأنه شو لاحظوا؟ لاحظوا أنه لما يقعدوا الشابات والشباب بتصير هي بدها تلتفت لطبيعة شعرها وزينتها وتيابها، وهو بده يلتفت كذلك لزينته إلى آخره، بما يؤثر على تلقي الدروس. فقالت أفضل شيء حتى ما يهتموا بالأمور الثانوية على حساب الدرس والإنتاجية إن نفصلهم. وهذا كلام يعني أمريكي من سنوات قليلة. أما اللي بتحكي إنه مثلا إنه أنا بنتظر أن يهديني الله سبحانه وتعالى، بشكل مختصر الإنسان إنسان قراره بيده. صح أنه نحن نؤمن بتوحيد الأفعال بالتوحيد التأثير، ولكن ضمن اختيار الإنسان. إنسان لما هو يقرر أن يهتدي، الله سبحانه وتعالى يفتح له باب الهداية. ما في واحد بيهتدي على الريموت كنترول، يعني لما تنكبس بيهتدي، مش هيك المسألة. مسألة إلى الهداية تنبع من القرار الإنساني الداخلي، هو الذي يقرر التوجه، الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الهداية. أما اللي بتقول إنه الإيمان بالقلب، شو الإيمان بالقلب؟ طيب الإيمان بالقلب منين جايبه الواحد؟ هذا التعبير منه تعبير إسلامي، منه تعبير قرآني. ما القرآن الكريم بيقول إنه والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا، ما حط نقطة، قال وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر، يعني ما حط نقطة انه الايمان فقط، وانما اكمل. وكذلك نجد بتعليم الاسلام بشكل واضح انه لا يستطيع الانسان ان يقتصر في حياته على الايمان، في عمل حتى الشكل حتى المظهر، وهذا تحدثت عنه بالحلقة السابقة. اما انه واحد يقول مثلا او وحدة تقول انه انا ما بتحمل بسبب الحر، يعني هذه بيعتقد بعض التبريرات بس لا تتخلص من الموضوع. او مثلا انه مثلا مسألة القدرة المالية، يعني ما عادة يمكن الحجاب بكلف اقل من التياب اللي عادة بتجيبهم الفتاة، او انه ظروف العمل بتقيدنا، تحدثنا عنها بمسألة العمل، انه بتخاف انه يأثر الحجاب على نظرة الشباب. هي الوحدة اذا انتقاها واختارها الشاب لأجل كمالاتها المعنوية ستكون حياتها أفضل وأسعد بكثير مما إذا اختارها لأجل أمر آخر. من اختار الفتاة لأجل أخلاقها، لأجل دينها، لأجل تربيتها وحسن تربيتها في البيت، هذا سيبقى معها وسيسعدها أكثر مما يختارها فقط لأجل الجمال، حتى إذا انتكس هذا الجمال بأي نكسة الحياة الزوجية بتتراجع بشكل سلبي جدا. أما أنه بتتحجب بعد الزواج، نفس الجواب بيجي أنه فليختارها لدينها وكمالها أفضل من أن يختارها لأجل أمر آخر. وحدة بتقول أنه أنا بخاف اتهم بالتطرف، مع أنه هذا مش واقعية، يعني هذا مش نظرة أنه المحجبة هي متطرفة، ما في نظرة واقعية، بس نحن بنعرف الإمام زين العابدين عليه السلام على كل حال كان يعلمنا أنه إذا كان في يدك جوهرة وقال الناس عنها بأنها جوزة، ماذا يضرك أو ما يضرك ذلك؟ يعني هي جوهرة، بتعرف أنت جوهرة، وبالعكس إذا كان في يدك جوزة وقال الناس عنها بأنها جوهرة ما ينفعك ذلك. يعني آخر شيء الإنسان هو لابد أن يتحرك على أساس قناعته. هلأ بيجي الآخر، ما الآخر بيتغير. نشوف نحن كتير من الأمور هلأ بتتغير ونظرة الآخر بتتغير. هلأ مثلا بلبنان مثلا عندنا بالبلد منلاحظ أن الحالة الإيمانية فرضت نفسها، وأصبح المتدين هو الإنسان المحترم المقدر بفضل، طبعا بفضل إنجازات كبيرة جدا، فضل دماء الشهداء وعرق المجاهدين والأداء الحسن للمتدينين. بس تحولت حتى النظرة بفعل المؤمنين. أيضا لما نسمع أنه أنا بخاف أنه تراجع وبعدين اخلع الحجاب، ما هذا بصير بكل أمور الحياة. يعني طبعا الوحدة ما بتتزوج أحسن بعدين تتراجع وبصير بتتطلق، وحدة ما بتشتغل أحسن بعدين تتراجع وبتبطل شغل، وحدة ما بتدرس أحسن بعدين تراجع بتطلع من الدراسة. ما في واحد يحطها، يعني هلا منطق غير مساعد بالنسبة لهذا الموضوع. سيدة زهراء عليه السلام كانت ترى في موضوع الحجاب قيمة ذاتية أعلى مما يراه الناس. يعني ورد رواية كتير لطيفة، دخل أعمى على النبي صلى الله عليه وآله، وكانت سيدة زهراء عليه السلام في البيت، فسيدة زهراء زوت وذهبت جانبا، فالنبي صلى الله عليه وآله قال لها إنه لا يرى. أجابته قالت إنه لا يراني لكني أراه، لذلك توارت. وهذه بتعطي قيمة إنه الموضوع مش بس حتى إنه رؤية الآخر، إنه المؤمنة ترى في الحجاب أمام الآخر قيمة ذاتية. كيف نحن منقول مثلا أنه بيجي واحد بيقول لي بجز لي سب، بيقول له ما بيجوز، بيقول لي بدي سب لفلان ما بيستاهل السب، بيقول له هو بيستاهل السب، بس أنت كمؤمن لا يليق أن تسب، لأنه شخصيتك مفروض أن تراعيها، أن تراعي قيمتها، أن تراعي مكانتها. سيدة زهراء عليه السلام كانت تراعي الحجاب كقيمة ذاتية للمرأة حتى أمام الآخر، حتى أمام الأعمى. سيدة زينب عليه السلام بحجابها هي التي خلدت عاشوراء، هي ومن معها من السبايا. نرى في التاريخ سويدة الهمدانية نرى أنها أججت يعني العسكر وألهبته في معركة الحق ضد الباطل، وهكذا الكثير من النساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، في زمن أهل البيت عليهم السلام، حتى في حياتنا منلاحظ أنه كثير من النساء يعني كنا من الراقيات بالعمل الاجتماعي والعمل الذي يطور المجتمع. الشهيدة بنت الهدى أخت السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه من النساء اللواتي أبدعنا بالتوجيه الاجتماعي وبالكتابة الأدبية، حتى يعني قدمت نفسها في ميدان الشهادة واستشهدت. نعم هذا المنطق أنه سيرة المحجبات حاضرا وتاريخا يؤكد هذا المعنى.
شيخ بس تعليق على الموضوع اللي قلت أنه بأمريكا أنه في جامعة هيك، أنا من أول امبارح يعني كان بعطيني إيميل على الإنترنت أنه في جامعة أمريكية هلأ جديدة طلعوا قرار أنه لباس الرسمي للفتيات يكون هو لباس الحجاب. أمريكا لبعض مش مسلم طلع هيك قرار، فحتى كان حاطين صور انه في فتيات عم يلعبوا بالحصة الرياضة كمان عم يلعبوا باسكت وعم يلعبوا هيك، فلبسين الحجاب مثل ما قلنا. يعني للأسف تلاقي انه في بلد غير مسلم فاردين هيك شيء، يعني جامعة هيك تلاقي بالمقابل في بلد مسلم مثل تركيا وغير انه منعين الحجاب.
بدي اقول انه الحجاب انه عائق قدام الحريات، هاي مش حجة ولا سبب قدام البنت. يعني اكبر دليل بالدول الاسلامية الحكم الإسلامي، يعني بإيران مثلا، يعني المرأة وصلت للبرلمان، وصلت للحكم، وصلت للسلطة، يعني هذا شيء كتير عظيم. المرأة لما تفرض حالها وتشتغل على حالها بصير في لها كلمة بالدولة، بصير في لها كلمة بالمجتمع، ولازم الناس يحترموها.
طبعا بالجمهورية الإسلامية بإيران طلعت على تقرير أكثر المعلمين بالمعنى العام يعني هم من النساء. أنا قلت المعلمين لم دشوا المعلمات، يعني أكثر الذين يعلمون هم من النساء.
فلسفة الحجاب، شو بيعني الحجاب للفتاة؟
بالنسبة لموضوع فلسفة الحجاب، نحن بنؤمن أنه الحجاب هو فريضة، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى في تشريعاته انطلق لأجل مصلحة الإنسان، لأنه الأحكام الشرعية تنطلق من ملاكات، تنطلق من مصالح، وعلى هذا الأساس من المؤكد أن الحجاب كان في الشريعة على أساس مصلحة الإنسان كفرد وكمجتمع. هلأ إذا واحد بده يقول شو فلسفته، شو الحكمة، ممكن واحد يتعرض لعناوين، بدي أذكر بعض هذه العناوين لأجل الوقت. في العنوان الأول هو العنوان اللي طرحه القرآن الكريم، يعني بآية الحجاب نقرأ نحن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، اللي هو عنوان الحماية. الحجاب مما لا شك أنه يشكل حماية للمرأة كمرأة، حماية لها من أعين المنحرفين، من أعين الذين لا يريدون خيرا، فهي تحمي نفسها، وهي أيضا من خلال الحجاب تحمي المجتمع. يعني هلأ كثير من المشكلات الاجتماعية بالنسبة لوضع الشباب بالمجتمع، ما اللي بيتحمل مسؤولية مش بس هن، ما بيتحمل مسؤولية كمان انه النساء اللي بيمشوا بأزياء معينة بجو فلتان، ما هو اللي ايضا عم يعملوا جو توتر بالمجتمع بما يؤدي الى مشاكل لا تحمد عقباها. وهذا بيدخلنا للعنوان الثاني بفلسفة الحجاب، اللي هو عنوان التوازن النفسي في الفرد والمجتمع. يعني هلأ واحد بده يحكيها مثل ما الأمور مثل ما هي، أنه الكبت المطلق للغرائز واضح أنه يؤدي إلى سقوط البشرية. ما في واحد يقول أنه الأفضل هو الكبت، يعني لا رهبانية في الإسلام، وأراد الله سبحانه وتعالى أن تستمر البشرية. استمرار البشرية يعني الكبت المطلق؟ لا. طيب التحلل الغرائز للبشر أيضا يؤدي إلى كوارث. يعني هلأ منلاحظ نحن البلدان اللي عملت نوع من الإباحية، التحلل الغرائزي، منشوف لوين راحت، لوين وصلت عمليا. لأنه الغريزة بطبيعتها كلما أعطيت مثل النار، كلما وضع فيه الوقود كلما تأججت أكثر. ما الأمر بيوصل لمرحلة أنه بتهدأ البشرية، بالعكس هذا الأمر يؤدي إلى مشاكل أكثر. من هون الكبت خطأ والتحلل الغرائزي خطأ. الحجاب هو اللي عمل التوازن، عمل التوازن لما الله سبحانه وتعالى بالتشريع الإسلامي دعا المرأة إلى أن تظهر جمالها وتبرجها لزوجها. نحن بنقرأ بتعليم الإسلام خير نسائكم المتبرجة لزوجها الحصان على غيره، هي بالنسبة لزوجها تظهر جمالها، أما بالنسبة لغير زوجها هي حصان، لأنها حينما تخرج إلى المجتمع هي تخرج كإنسانة، هي تخرج كإنسانة وتقدر كإنسانة، وعليها أن تحقق هذا التقدير الإنساني من خلال زي العفاف الذي فرضه الله سبحانه وتعالى. العنوان الثالث بفلسفة الحجاب هو توثيق روابط الأسرة. يعني هلأ إذا قلنا ما في حجاب يعني في فلتان، يعني في تحلل، يعني في تحرر مطلق. هذا بيؤدي، وعنا تجربة نحن واضحة بكثير من البلدان الغربية، انه الشاب لما الامور كلها تكون ميسرة عنده، الفتاة كذلك، هذا بيمنع كثير من الحالات من الزواج، بيبعد الناس عن الزواج، لانه الزواج بيحمله هم والاسرة بتحمله هم، يعني وهذا يؤدي الى مشكلة في تكوين الاسرة، واذا الاسرة انهدمت انهدم المجتمع. هلأ واحد بيقرأ بيطلع هيك بتقرير فرنسا عام 2007، بيذكر التقرير انه 53% من اطفال فرنسا غير شرعيين، نسبة عالية. تقرير الامم المتحدة باحدى السنوات بيذكر انه 60% من اطفال العالم غير شرعيين. هذا لا، ليش هلأ مثلا باوروبا منلاحظ انه عم بيعانوا من مشكلة الاسرة، عندهم ازمة بالاسرة. في هلأ دراسات اجتماعية بتقول انه البلد الفلاني سيسقط اجتماعيا قبل ما يسقط عسكريا وامنيا، انه في مشكلة من داخله سيسقط، وخاصة بنسبة الموضوع الاسرة. طب لما يكون في حجاب بيكون في توازن، والحجاب يدعو ان يدخل الانسان الى موضوع الزواج بشكل الشرعي، وهذا يحافظ ويحكم روابط الاسرة ويوثقها. ايضا الموضوع اللي حكيته قبل شوي بالنسبة لزيادة طاقات المجتمع، الحجاب يزيد طاقات المجتمع، لأن الحجاب حينما تخرج المرأة بزي العفاف بزي الحجاب تخرج لتفعل طاقاتها في المجتمع، المرة آخر شيء عندها طاقات فكرية، المرأة عندها طاقات تستطيع أن تطور المجتمع من خلالها. صح، نحن في مسألة لابد أن نلتفت إليها دائما، وهي أن الدور أساس الأساس للمرأة هي صناعة الإنسان. هذا لازم نضلنا ببالنا، الدور الأساس. آخر شيء في إنسان بده ينصنع، في إنسان بده ينتج. هذا الإنسان على مين؟ على الأب أو على الأم؟ ما في الأب يأخذ هذا الدور. هذا الدور بشكل طبيعي الله سبحانه وتعالى ما خلق المرأة بهالعاطفة الجياشة حتى تعطي هذه العاطفة للولد وحتى تصنع الإنسان. الإمام الخميني على قدس روحه كان يقول المرأة والقرآن كل منهما أوكل الله إليه صناعة الإنسان. المرأة كالقرآن في صناعة الإنسان، الأساس هو صناعة الإنسان، أساس هو التربية. بس غير التربية تستطيع المرأة أيضا في هذه الأجواء التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تنتج، أن تعطي. لما تخرج عن مسألة العفاف وعن مسألة الحجاب يمكن أن يتدهور المجتمع بدل أن يتطور. الحجاب هو الذي يزيد من طاقة المجتمع. في عنوان أيضا بالنسبة لفلسفة الحجاب، هذا العنوان هلأ منلاحظه بشكل واسع جدا وبشكل لافت جدا، هو الهوية. الحجاب الآن يشكل الهوية الإسلامية، والحجاب الآن هو يدعو إلى العفة وإلى الطهارة وإلى الدين. هلأ مثلا أخ الكريم بيكون ماشي افترضنا بلندن، مين بيميزه هلأ إذا كان مسلم ولا لا؟ الأخ الكريم بيكون ماشي مثلا ببرلين، مين بيميزه مسلم ولا لا؟ بس الفتاة المحجبة حينما تمشي بحجابها هي معروفة بأنها مسلمة. الله سبحانه وتعالى، وهي كرامة للمرأة، كرامة للمرأة أنها بمجرد أن تلبس الحجاب، بمجرد أن يراها الآخر لبس الحجاب، هي تبلغ الدين، هي تبلغ الطهارة، هي تبلغ العفة، هي بحجابها مبلغة. هذه كرامة، هذا شرف للمرأة أنها بحجابها تبلغ هذه القيم، القيم الإنسانية الراقية. ولكن أيضا هي تبلغ رسالة الإسلام. من هون منلاحظ أن اليوم أصبح الحجاب شعيرة، ومن هنا نلاحظ التحدي القائم من قبل الكثير ضد الحجاب. ليه؟ لأن الحجاب أصبح شعيرة.
انتشر الحجاب بشكل واسع في الشارع الغربي حيث أصبح مألوفا وطبيعيا، غير أن فرنسا التي تتغنى بأنها وطن الديمقراطية وحقوق الإنسان تمارس تمييزا كبيرا، فقد أجازت قانونا يمنع الحجاب في المؤسسات التعليمية باعتباره رمزا دينيا، فبدأت بعض الدول الغربية تحذو حذوها وتدرس مسألة تجريد المرأة المسلمة من حجابها، فكانت البداية بطلب صورة لها من غير حجاب لكي تحصل على جواز سفر أوروبي، وكانت فرنسا السباقة في هذا الطلب كمدخل لقرارها بمنع الحجاب.
الوال الإسلامي، quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de manifestement de dimension excessive, n'ont pas leur place dans les enceintes des écoles publiques. L'école publique restera laïque.
وانتشر هذا التوجه انتشار النار في الهشيم من جنوب أوروبا إلى شمالها، الأمر الذي ينذر بمؤامرة تحاك ضد الحجاب بل ضد الإسلام وانتشاره في الغرب، وكان آخرها التشويه الذي طال نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والغريب أن بعض الدول حذت حذو الغرب فاعتبرت أن فريضة الحجاب تخلف، بل وتعدته إلى اعتبار الحج رمزا من رموز الجاهلية، ولنجد أن أحدا من زعماء الدول لم يحرك ساكنا ضد هذه الهجمة النكراء على الإسلام وفرائضه. الدعوة هنا أن تنهض شعوب الأمة وترفض أن تلغى مفاهيم وقيم وشرائع الإسلام، وأن تستغل المرأة كسلعة تحت نير سلطة الدولة.
أنا من بنات اللي تحجبوا مؤخرين، بس بعكس العالم اللي تراجعوا عن فكرة الحجاب بعد الهجمة الأوروبية والعالمية على الحجاب، أنا صارت بنفس النهار اللي شرعوا اللي مضوا قرار منع الحجاب بفرنسا. أنا كنت ناوي كفي دراستي بفرنسا، بس قبل بنهار ما يمضوا على القرار كنت عم بحضر ريبورتاج عن الضجة اللي أخذته هذا الاتجاه، وشفت انه على باب احد المطاعم بفرنسا حاطين انطي انترديت او زانيمو او فام فولي، يعني ممنوع ادخال الحيوانات والنساء المحجبات. هاي الكلمه بحد ذاتها وعذرا من الاخوات كلهم يعني مستني كثير.
استفزتني
جدا، وحسيت انه اذا انا هلا ما باخذ هذا القرار، رغم انه تربيت انه ما كنت اخذ هذا القرار ولا كان حتى متوقع ان انا اتحجب، بس اذا انا بضلني ما محجبه بكون عم شارك بالمظلوميه ضد الحجاب، بكون عم بظلم مثل هالدول اللي شرعت منعت الحجاب بالمدارس والدول والاماكن الرسميه. بس بنفس الوقت رحت اول شيء لبكه، بس كان تاني نهار دغري عندي فخر انه انا ما شاركت معهم. منع قرار الحجاب، قرار منع الحجاب بالدول الاوروبيه ما بيستفز بس البنت المسلمه، بيستفز البنت المحجبه اكثر، لانه شو بدهم منك لحتى ما بدهم اياك تحجبي؟ ليه ما بدهم اياك تستري او تحمي حالك وشرفك وهول
هويتك.
هالشي بيدل بس على شغلة انه الحجاب هو اصدق صورة عن الاسلام، او الصورة الواضحة وما فيها تتغير، ما فيها تتزحزح. هن بيخافوا من هاي الصورة، من هيك منعوها، وهن بيعرفوا تماما انه الحجاب منه رمز مثل ما الصليب او باقي الالبسة او الطاقية عن باقي الاديان. الحجاب هو فريضة، هو ممارسة، ومنع ممارسة الاديان هو جرم بقانون الأمم المتحدة.
نعم.
كل إنسان حر بمعتقداته وبممارسة شعائره، وهذا منه رمز، من هيك نحن بحق لنا نمارسه. وبس.
يعني أنا مطلع على أكثر من حالة، بعد القرار الفرنسي صار في حركة حجاب، يعني في مقابلة بتشبه الكلام اللي قلتيه قبل شوي. قالوا ليش تحجبتي؟ قالت له أنا قررت الحجاب بعد ما منعوا الحجاب، لأنه شعرت أنه عم بمسوا هويتي، عم بمسوا الكرامة اللي بنتسب إليها عمليا، فلذلك قررت أنه أتحجب. مسألة الحجاب إذا بنربطه هلأ بما يشن عليه بالفترة الأخيرة، لابد أنه نلاحظ أنه في عدة أمور هي شعائر، أصبحت شعائر. يعني منلاحظ الحملة على القرآن الكريم، عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، وعن الحجاب. يعني هو ثلاث مفردات منلاحظ أنه صار في هجمة قوية جدا عليهم، انه القرآن الكريم والعياذ بالله انه هذا كتاب ارهابي، وصار ينحمل ببعض التلفزيونات المحلية بالغرب انه هذا الكتاب هو الذي يدعو الى الارهاب. وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله بالحملة اللي صارت بالنسبة للكاريكاتير اللي صار على النبي صلى الله عليه وآله، والحجاب، لانه هاي الامور الثلاثة اصبحت شعائر للاسلام، شعائر للمسلمين. فهنا منلاحظ انه في رقي للحجاب بما هو يعبر عن الإسلام. في كلمة على رئيس سابق لإنجلترا تحدث أنه لن نستطيع أن نسيطر على الشرق إلا حينما نخلع المرأة المسلمة حجابها ونغطي به القرآن. لاحظوا العبارة كيف أنه ربط بين القرآن وبين الحجاب، لأن الحجاب يدعو إلى القيمة التي دعا إليها القرآن الكريم. على كل حال بدي أختم الحلقة بنقل بعض الأقوال لعالمات وعلماء حول الحجاب. المستشرقة فرانسواز ساجان قالت وهي تتحدث عن واقع الحجاب في العالم الإسلامي: أيتها المرأة الشرقية، إن الذين ينادون باسمك ويدعون إلى مساواتك بالرجل إنهم يضحكون عليك، فقد ضحكوا علينا من قبل. هي إشارة لما حصل بالثورة الاقتصادية اللي صارت بأوروبا. وقتها كانت المرأة الأوروبية محجبة، وقد يعني صار في حملات إعلامية كبيرة جدا لخلع حجاب المرأة الأوروبية ليشغلوها بالمصانع، فاشتغل بمصانع لأنه كلفتها أرخص، شغلوها المصانع للكلفة الأرخص، بعد ذلك حولوها لسلعة. هلا بتلاحظوا انتو بالعالم كيف أن المرأة تعرض كسلعة لكي يستفيد منها الرجال. تقول العالمة الألمانية دكتورة زيغريد هونكي: لا ينبغي للمرأة أن تتخذ المرأة الأوروبية أو الأمريكية قدوة تحتذيها. هذه وقع التجربة، لأنها بذلك تفقد نفسها مقومات شخصيتها، وإنما ينبغي لها أن تتمسك بهدي الإسلام الأصيل، وأن تسلك سبيل السابقات من السلف الصالح، وأن تلتمس لديهن المعايير والقيم، وأن تكيفها مع متطلبات العصر، وأن تضع نصب عينيها رسالتها الخطيرة في كونها أم جيل الغد العربي. بختم بقول للإمام الخميني الله يقدس روحه وهو يتحدث مع النساء المسلمات، يقول لهن: الإسلام يريد إنقاذكن من هذه المهزلة التي يريدها لكم هؤلاء، فهم يريدون أن يجعلوا منكن ألعوبة، ولكن الإسلام يريد أن يصنع من المرأة إنسانا كاملا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.